السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة جديدة في مصر ولكنها ليلة دامية. اللي بيحصل في مصر محدش عارف. في ايه بيحصل في مصر؟ تخريب الممتلكات العامة لمصلحة مين؟ عدم التعامل بلباقة وعدم التعامل مع قضايا الوطن بطريقة دبلوماسية واللجوء إلى الحوار. مفيش بقاش في حوار، بقى في ثقافة القوة. القوة في كل شيء، أي حد عايز أي حاجة خدها بالقوة بالبلطجة. ليه؟ دي بلدنا، بلدنا هنستفاد إيه لما نخرب في بلدنا؟ هنستفاد إيه لما ندمر ممتلكاتنا؟ ليه؟ لمصلحة مين؟ والاحداث دي هتؤدي الى ايه؟ لما من بدايه الاحداث ثلاثه قتلى وصلنا ل1000 مصاب. ليه؟ لمصلحه مين ده؟ مين اللي مش عايز الانتخابات تتم؟ مين اللي مش عايز البلد تمر بمرحله ديمقراطيه وتعبر الى بر الامان؟ مين غير النصائب السوداء بتاعت الاقتصاد؟ الايام دي ايام سودة على البورصه المصريه وعلى الاقتصاد المصري. لمصلحه مين؟ ليه ده؟ وفين الساده بتوع الاحزاب اللي كل يوم والتاني دوشنا، كل يوم والتاني طالعين لنا يقول لك مش عارف ايه في الانتخابات؟ سابوا الاحداث كلها، فين هم بيعملوا ايه؟ ليه كله بيفكر في المصلحه الشخصيه بس؟ فين مصلحه الوطن؟ مصلحه البلد؟ في مستقبل البلد ديت اللي بينهار دلوقتي؟ المهم ان اخر الاخبار استقاله وزير الثقافه المصري عماد ابو غازي احتجاجا على احداث التحرير. ايضا اجتماع مجلس الوزراء مع المجلس العسكري. والله اعلم فاضل ايه تاني يحصل في البلد بعد الثلاثه قتلى وال1000 جريح ومصاب، وهناك ايضا اصابات خطيره وحالات حرجه. في الحقيقة موضوع النهاردة هو موضوع يعني بعيد عن الأحداث، ولكن الأحداث فرضت نفسها. النهاردة معايا ضيفي المهندس زكريا هلال، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. أهلا بك يا باشمهندس.
يا أهلا وسهلا يا أستاذ.
رأيك يا باشمهندس زكريا في اللي بيحصل النهاردة في بلدنا؟
أولا يعني خلينا متفائلين بالرغم كل الأحداث اللي بتحصل، حفظ الله مصر.
اللهم آمين يا رب العالمين.
وإذا كان اللي بيحصل ده عشان تأجيل الانتخابات، فأعتقد أن هذا إذا حدث لا قدر الله سندخل في فوضى عارمة. الانتخابات لابد وأن تتم، ولابد أن نتحاكم إلى الديمقراطية واختيار الأفضل والأنسب لإدارة هذه البلد خلال الفترة القادمة.
فعلا
أنا مش عايز أعلق كتير أو على اللي حصل النهاردة ومبارح، لكن في أطراف كتير جدا لابد أن تحاسب. لابد أن يكون هناك موقف لتحقيق مطالب الثورة. كل اللي بيحصل ده قد يكون هناك نوع من التباطؤ أو الخلافات المستمرة بين القوى السياسية لتحقيق مكسب ما، لكن هناك خطة طريق وضعت منذ البداية الكل توافق عليها، سواء كانت نتيجة الاستفتاء اللي حصل في مارس، طلع الناس وافقت على التعديلات الدستورية واللي كان واضح فيها خريطة الطريق. لكن الجدل حصل بعد كده في بعض
الأمور. لمصلحة من يا باشمهندس زكريا ما يحدث الآن؟
لا هو مش في، هو يعني ليس في مصلحة أحد، ولكن هو عبث بأمن مصر التي بإذن الله سيحميها الله سبحانه وتعالى. ما أقدرش أتهم أي أطراف داخل مصر، لأن كل الناس وطنيين وغيورين على بلدهم ونفسهم يصلوا إلى يعني حياة كريمة، حياة ديمقراطية يكون فيها هناك تبادل السلطة ويكون هناك برلمان.
وهل الحياة الديمقراطية تأتي بتدمير الممتلكات العامة التي أنشئت من دفيع الضرائب من أموالنا؟
أنا ما أنا هقول لحضرتك، أنا لا أعتقد أن من يحمل هذا الفكر الذي يعني يريد به أن تعيش مصر حياة حرة كريمة محقق فيها العدالة الاجتماعية ويمد ايده على هاجم منشآت الدولة، هذا محال. احنا عارفين ان في تدخلات كتيره، وبنتكلم كتير عن البلطجيه ومطلق يداهم لاشاعه الفوضى في بعض الاحيان، وهذا الامر لابد ان ينتهي، ولابد ان يكون هناك دور قوي واضح لاستقرار هذا البلد. لكن انا ما اعتقدش ان في واحد بيحب بلده ويمد ايده على حاجه او منشاه او عربيه يحرقها او القصه اللي احنا بنشوفها دي. واعتقد ان هذا الكلام بعيد تماما عما نادوا بهذه الثوره منذ البدايه. لا يمكن ان يعني تمتد يد واحد فيهم الى انها تخرب في ممتلكات الدوله على الاطلاق.
من وجهه نظرك شايف مصر مقبله على ايه؟
مصر مقبله ان شاء الله بعد ما يعني ان شاء الله نتمنى الانتخابات القادمه تتم ويتكون عندنا برلمان يختار حكومه منتخبه، باذن الله مستقبل مصر واعد. لكن احنا محتاجين شويه صبر، محتاجين ان اللي في دماغه انه ياخد كل يعني يحقق كل المصالح الخاصه به، هذا محال. هذا الكلام باذن الله بعد فتره هتستقر مصر، ومصر مقبله باذن الله على حياه باذن الله كريمه للشعب المصري كاملا باذن الله.
حفظ الله
مصر. انا ما اقدرش اتشائم ابدا، احنا كلنا عندنا امل بان مصر دي باذن الله مصر عظيمه بابنائها، كل الناس اللي فيها ناس وطنيين حريصين عليها. لا احنا عايزين نبعد عن مساله التخوين، كل طرف يخون الاخر ويخون مش عارف ويتهم الاخرين بكذا وكذا، هو ده اللي احنا بقينا فيه. احنا عايزين نتكاتف، عايزين حطينا خريطه الطريق ان شاء الله نلتزم بيها، هي اللي هتوصلنا الى بر الامان باذن الله.
حفظ الله مصر. باشمهندس زكريا، عايزين ندخل في ملف الحلقه هو الاصلاح الزراعي.
نعم.
دور الهيئه العامه للاصلاح الزراعي.
اولا اسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا في المرحله القادمه.
اللهم امين.
يعني للقيام باعباء هذه الوظيفه. انا طبعا ابن الاصلاح الزراعي منذ كنت مشرف، وتدرجت في الوظائف كلها، وظائف الاصلاح الزراعي كامله، حتى يعني اكرمني الله واصبحت مسؤولا عن هذه الهيئه. الهيئه الحقيقه لها دور كبير جدا في
انا اخد بالك، بعتبر الهيئه دي وزاره داخل وزاره.
هي تعتبر قطاع من القطاعات رغم انها
ضخمه
جدا. هي طبعا يتبعها 19 مديريه اصلاح زراعي، بنتعامل على مليون فدان من الاراضي القديمه، وعندنا الاداره العامه لاملاك الدوله في حوالي اكثر من 300,000 فدان بيتعاملوا معانا برضو على انها املاك دوله خاصه، وده تابع لقطاع الملكيه والحيازه بالهيئه. الهيئه العامه للاصلاح الزراعي الحقيقه في نهضت منذ الثمانينات بالتحديد. يعني الهيئه طبعا انشئت مع قوانين الاصلاح الزراعي سنه 52 و54 مع الثوره، مع ثوره 52، وكان الهدف الرئيسي في قوانين الاصلاح الزراعي ان احنا بنحدد الملكيه ونوزع بقيه المساحات على فلاحين المعدمين او صغار الفلاحين. وده كان دور اجتماعي رائع للثوره في الوقت ده، وبالفعل اتوزع مساحه المليون فنان اللي انا بتكلم عليها، وبنتعامل عن هذه الارض حتى الان. الهيئه العامه للاصلاح الزراعي لو احنا اتكلمنا دورها مع الفلاح ودورها مع المجتمع. دورها مع الفلاح ان ما زال فلاح الاصلاح الزراعي يتمتع بكامل الخدمات المقدمه من الهيئه، بدايه من حرث الارض حتى تسويق المحصول. اختلفت الامور في السنوات الاخيره لاسعار المحاصيل والمشاكل اللي حصلت في التسويق نتيجه ارتباطنا بالاسواق العالميه صعودا ونزولا. ده اللي اثر شويه على دخل الفلاح، لكن احنا كمستلزمات انتاج احنا مع فلاحنا كل مستلزمات الانتاج من الاسمده والمبيدات والتقاوي والخدمه وتقديم القروض الصغيره المنتفعه للاصلاح الزراعي، سواء في عجلات عشار او بتيلو او غيره، احنا مستمرين في هذا النشاط مع الفلاح بتاعنا. اما مع المجتمع
الانشطه دي خاصه بالفلاح الذي يتبع الاصلاح الزراعي.
الاصلاح الزراعي
فقط.
نعم.
لو خلال الجمعيات فلاح عادي وعندي ارض عاديه وعايز اتعاون مع الاصلاح الزراعي، كيف يكون هذا التعاون وكيف يكون
لا هي الحقيقه الكلام ده حتى الان لم يحدث، ان جانا واحد ليه حيازه من الخاصه وجه يتعامل مع الاصلاح، لكن احنا نقبل هذا القانون لا يمنع. انت لو لك عضويه في تبقى لك عضويه في الجمعيه المحليه، تدفع سهم المقرر في اللائحه الخاصه بالجمعيه او السهم المحدد بقرار الجمعيه العموميه، وبيطلع لك حيازه تبقى عضو في هذه الجمعيه. هذا يعني، وطالما أن هذه المساحة تدخل ضمن إطار الجماعة المحلية التابع لها زمام، يعني ما يجيش واحد في زمام آخر بالضبط كده، يعني كل جمعية محدد لها زمام. فده أمر هو لم يحدث في الإصلاح الزراعي، لكن لو حدث إحنا يعني نتمنى
خدمات الإصلاح
يعني. إحنا نتمنى ويبقى عضو عامل، ما فيش أي مشكلة خالص، مش لازم يبقى هو العضو اللي أنا كنت موزع عليه الأرض، طالما داخل حيازتنا بيجيب موافقة من الجمعية اللي هو تابع لها إن هو مش محيط فيها، ونقل عضويته عندنا، ما يبقاش فيه تكرار للعضوية في جمعية ائتمان وجمعية.
طيب ما يخص المجتمع، انت توقفت عند ما يخص
المجتمع. تمام، ما يخص المجتمع، الإصلاح الزراعي منذ الثمانينات بدأ يأخذ يعني على عاتقه إنشاء المشروعات الإنتاجية. هذه المشروعات هي مشروعات الإنتاج الحيواني والإنتاج الداجني والأعلاف وبعض المشاريع المختلفة. يعني أنا لو أجيب لك بيان، احنا عندنا مشروعات مثلا على سبيل المثال مشروعات الثروة الداجنة، احنا عندنا حوالي يعني 5 مشروعات كبار بننتج حوالي 88 مليون بيضة في السنة، وعندنا 72 مشروع تسمين عجول بنعمل حوالي 6650 عجل تسمين في السنة، يعني حوالي 3500 او 3200.
كنت تبيعوا كم السنة دي؟
اللي طبعا اسعار في الاضاحي، احنا طلعنا على فكره في الاضاحي حوالي 2500 راس
بكم
في الاضاحي، كان الكيلو الحي ب 26 جنيه، وكان متاح في معظم المشروعات اللي موجوده على مستوى الجمهوريه. ده عندنا 72 مشروع تسمين عجول بينتجوا هذه الكميه 6650 راس في السنه. عندنا مشروعات بقى زي المناحل، زي الثلاجات حفظ الخضار والفاكهه، عندنا المشاتل الصوب، عندنا الفروع المنزلية الموجودة في كل مكان، منافذ البيع الخاصة بمنتجات الإصلاح الزراعي وأصناف أخرى، عندنا مصانع الأعلاف، احنا بنكتفي ذاتيا على فكرة في حتى يعني احنا عندنا 72 مشروع تسمين عجول، عندنا أكبر مصنع لتصنيع علف في الماشية في محافظة المنوفية، مديرية المنوفية، مصنع بينتج 40 طن في اليوم
ما شاء الله،
ده بيوزع انتاجه كله على محطات. طبعا هو العلف غالي نتيجه حاجه، الحقيقه احنا نتمنى ان احنا نسعى الى الاكتفاء الذاتي، وخاصه في مدخلات الاعلاف، وده
اذا كان بتصدر خارج مصر.
لا لا احنا لا
تزرع في مصر وتصدر دول،
لا لا يا ريت تزرع في مصر. احنا نتمنى ان احنا يبقى فيه مساحات مخصصه لزراعه الذره الصفراء بالذات. المدخلات عندنا مكونين اساسيين وده في بنستوردهم دايما، ذره الصفراء وكزب فول الصويا. اتمنى ان احنا يكون هناك خطه في المرحله القادمه لتخصيص بعض المساحات سواء في الاراضي الجديده او بعض المساحات اللي يتم التعاقد عليها لزراعه الذره الصفراء، عشان هو ده اللي صعودا ونزولا حسب الموسم بتاعه. فمدخلات الاعلاف في الحقيقه السنه دي كانت كبيره جدا، وبالتالي بتؤثر على التكلفه، وبالتالي بتؤثر في الاخر على الانتاج اللي طالع او على سعر السلع اللي طالع، سواء كيلو اللحمه او سعر البيض او سعر الفراخ. نعملين برضو سعر الفراخ ساعات نلاقيه 9 جنيه وفجاه نلاقيه 13، ده كله من مدخلات العلف اللي هي تعتبر، مش عايز اقول هي 70، لا هنقول 90% من التكلفه الحقيقيه للانتاج.
طبعا طبعا
احنا عندنا حجم هذه المشروعات بيغطي بقى جزء كبير جدا من الانتاج من اللحوم الحمراء.
اعلافكم دي بتتباع في السوق عادي ولا بتتباع
الحقيقة
ولا هي خاصه او احتقارا لمشاريعكم؟
هي خاصه، المصانع اما انشئت خدت ترخيص بخدمه مشروعات الاصلاح الزراعي، ولا مانع من ان يتداول العلف بتاعها حر في حاله ما اذا تم ترخيص من قبل وزاره الزراعه، لكن هي بتنشا بترخيص مبدئي ان ما يبقاش فيه تداول طالما خاصه بمشروعات الاصلاح. لكن احنا بنسعى لترخيص هذه المشروعات طبعاً. وفيه مشروعات طبعا موجوده دلوقتي وبنرخصها عشان نبدا يعني يبقى فيه تداول
يعني
للعلف سواء الدواجن.
تنميه موارد هذه الهيئه
طبعا،
لان يعني هيئه شاخت، هيئه كبيره.
انا ممكن
يعني عامله زي الرجل العجوز او الرجل الذي بلغ شيبه شعري،
فتنمي
موارد الهيئه.
هو دي الفكره اللي موجوده عند بعض الناس، ان دور الاصلاح الزراعي خلاص يعني كان بيطبق قوانين ثوره وتحديد ملكيات وخلاص وزع هذه الاراضي واصبح الناس معظمهم مملكين. يعني في انا دلوقتي المملكين من مساحه الاصلاح الزراعي للهيئه حوالي 80%، يعني باقي مساحات بسيطه هي دلوقتي اللي بنقنن وضعها حسب قانون 148 لسنه 2006 اللي احنا ما زلنا مستمرين في تلقي الطلبات به. يعني لكن حجم المشروعات أنا يعني ربنا يعني يكرمنا لو تقدروا تنزلوا وتصوروا عندنا طبعا. حجم مشروعات على الطبيعة وحجم إنتاج لا تتخيله. الهيئة تعتبر أنا دايما أقول كده وفي كل لقاء أقول أن هيئة الإصلاح الزراعي أصبحت هيئة إنتاجية، هيئة تعاونية إنتاجية. كل المشروعات القائمة فيها بهذا الحجم احنا لو قعدنا نحسب رأس المال هندخل في 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 أرقام قد يعني نصل فيها إلى مليار وأكثر. حجم المشروعات اللي تمتلكها تعاونيات الإصلاح الزراعي
أرباحها ولا يعني
لا دي أصول أنا أنا حاول لا
عايزين الأرباح.
أنا يعني مش عايز أقول لك أرقام أنا معايا أرقام أنا أقول لك مديرية واحدة بس مديرية المنوفية يعني بتحقق سنويا متوسط لا يقل عن 4 مليون جنيه
ما شاء الله
مشروعات مديرية واحدة. لكن أنا لو جمعت لك البيانات أرقام حضرتك يعني
كبيرة
محدش يقول مش معقول هذه المشروعات كلها في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. لا المشروعات موجودة ومنتشرة على أرض مصر وبتنتج وبتوزع إنتاجها للمجتمع المصري سواء داخل البيئة المحيطة بالمشروع أو خارج البيئة لمحافظات أخرى.
لماذا لم يتم ميكنة الهيئة لحد دلوقتي؟ يعني ليه الهيئة غير مميكنة؟
هو الحقيقة
رغم ان معتبر ان ده حاجة مظهر حضارة مظهر الهيئات الحكومية
انت ليك حق في هذا وهذا الموضوع طبعا يعني احنا بنكمل للناس اللي سبقونا. احنا شكلنا لجنة اول ما مسكت على طول في شهر 10 لتقوم بهذه المهمة. انتهينا فيها انها حددت اوصاف مواصفات وكراسة الشروط الخاصة بالأجهزة المطلوبة من الحاسب الآلي وعملنا اتصال وبيحضر معنا دايما واحد من التنمية الإدارية الآن والاتصالات وبعض الشركات المتخصصة بالاستعانة ببعض الخبرة الموجودة في القوات المسلحة لميكنة الهيئة كاملة. إن شاء الله خلال يعني 4 شهور أوعدك إنك تيجي تزورنا هتلاقي كل شبكة المعلومات كاملة ربطت الهيئة وثم ننتقل بعد كده المرحلة الثانية للربط بالمديريات.
طيب مشاكل المتعمدين في الهيئة يعني في ناس كتير جدا 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 يعني عايز أقول لك ناس قد كده عندهم مشاكل في التعاملات مع الهيئة.
أقول لحضرتك
اتفضل.
أنا زي ما قلت إن احنا بنتعامل مع مناطق ومع مديريات مترامية الأطراف في كل المحافظات. يجي لنا موضوع مثلا وليكن في الجيزة يجي صاحب الشأن الهيئة أول حاجة للأسف الشديد وهذا يعني من الأمور العقيمة والمعطلة والمعوقة للعمل ما ممكن يكون الموضوع ده اندرس مرة واثنين بس نتيجة ان الموظف يتغير فما عندوش أي فكرة عنه فأقول له طب استنى ما ارجع لمديرية الجيزة ولا منطقة الجيزة مثلا عشان أعرف المعلومة خد بقى أسبوع أو اثنين
ما دي ما كان
حمله ما هو عشان ما أنا بقول لحضرتك عشان كده بقول هو ده بقى اللي احنا هنعمله قاعدة معلومات كاملة وبيانات كاملة في الهيئة تتسجل عليها كل بيانات الهيئة وسجلاتها وخاصة أراضي الملكية الأراضي الاستيلة والخاضعين وأراضي أملاك الدولة. النهاردة يجي لي واحد خلاص أنا بدخل على الحاسب المعلومة عندي بدل ما كل بقى جواب رايح وجواب جاي والآخر لا ده عايز استيفة كل القصة دي ما زالت موجودة وده سبب رئيسي من تعويق العمل
وتضيع وقت
طبعا المواطن وتضيع وقت العمل ذاته.
يعني مشاكل الناس اللي هي عايزه تشتري اراضي الاصلاح وتبدا ان هي الجمعيه ترفض ومش عارف يعني ايه حاجات دي ليه لماذا لا تيسر على المواطن هذه الاجراءات وتبسطها ما دام هذا المواطن حائز على هذه الارض من سنين طويله.
لا ما هو حضرتك القانون 148/2006 ادى الفرصه لتقنين وضع اليد لكل ما هو وضع يده على أرض
إيجار
أملاك الدولة بس الشرط أن يكون وضع يده قبل 2006
طبعا
طالما وضع يده قبل 2006
قاعدة أساسية
في تطبيق القانون وتطبيق القانون نفسه بيتقدم المواطن بطلب تقنين وضع يد للجهة اللي تابع ليها الأرض.
أنا بتكلم عن أراضي الإصلاح حضرتك
أراضي الإصلاح
المستأجرين من أراضي الإصلاح
المستأجرين أنا
بتكلم اللي هم عايزين يشتروا الأرض يتملكوها
ما احنا شغالين في هذا الكلام. أنا عامل بيان النهاردة في خلال ال3 شهور الأخرانيين إحنا بحثين أكثر من 375 طلب على مساحة تقريبا على ما أتذكر البيان 329 فدان أو 320 فدان وحوالي 121 ألف متر في خلال ال3 شهور اللي فاتوا. إحنا شغالين بالقانون منذ 2007 تعطل العمل به سنة 2007-2008 لغاية ما صدرت اللائحة التنفيذية وصدر يعني الإجراءات الإدارية لتشكيل اللجان، فضاع حوالي سنة ونص. ولكن كل مرة بناخد استثناء إن القانون مستمر العمل به، والحمد لله احنا مستمرين العمل حتى 31/12 لحين صدور قانون آخر ينظم التصرف في أراضي الدولة. احنا الإجراءات بيتقدم بطلب تقنين وضع يد للجهة التابعة ليها، بتطلع اللجنة الفنية الفرعية في المديرية بتبحث هذا الطلب، تعمل معاينة على الطبيعة، بياخدوا قرار رئيس اللجنة مدير العام في كل مديرية، بتجينا هذه اللجان بنعرضها على اللجنة الفنية الرئيسية، ثم نبعتها للجنة التقييم، لجنة التقييم بتنزل تقدر، ثم ترسل هذه الأوراق والملفات إلى لجنة البت بتاخد القرار فيها، ويختر المواطن بإتمام يعني الموافقة على البيع لي.
مشاكل العقود يا باشمهندس زكريا.
والله هي انا معاك،
يعني ده كبيره دي.
طبعا طبعا، وانا كنت من الناس اللي كنت ببقى زعلان جدا. يعني انا كنت مدير مديريه المنوفيه 3 سنوات، كان التفويض لغايه 2005 في التوقيع على العقود الابتدائيه لمدير العموم. انا مسكت المديريه مثلا في يناير 2007، لقيت اكتر من 1500 عقد في المديريه كان يجب،
ده في المنوفية بس،
في المنوفية على سبيل المثال
قيس بقى على 19.
انا هقول لحضرتك كان يجب ان يتم التوقيع من معه التفويض في التوقيت ده،
ولا بدل الموقع
تاخير بقى عرض الامور، تاجيلها هيقعد سنه ويمشي. ما هو فيه يعني احنا السنوات السابقه كنا بندور على اللي فاضل له سنه نقول لك ايه يعني تكريم ليه بقى يمسك المديريه ديت او يمسك المنصب ده
ويبقى سياسه المحسوبيه. خلينا ناخد ابو احمد من الاردن. ابو احمد سلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اتفضل يا فندم.
ازيك يا استاذ احمد؟
اهلا بحضرتك.
ان شاء الله ربنا يكرمكم كده ويكرم القناه والعاملين عليها، واهلا وسهلا بالاستاذ المهندس زكريا.
اللهم امين، ربنا يكرمك ويكرم مصر يا رب، ويعدي الازمه ويزيح الغمه ان شاء الله.
يا رب
يا رب يا رب يا استاذ احمد. استاذ احمد معلش، مع احترامي لحضرتك الاول ولضيفك الكريم، احنا بنسمع وعود كثيره وبنسمع انجازات كثيره، بس ما بنشوفش منها اي شيء نهائيا.
والله
يا استاذ احمد عفوا، يعني معلش انا اسف.
اتفضل براحتك خالص.
السيد المهندس زكريا بيحكي عن لحوم الاضاحي، لحوم الاضاحي ما وصلتش الصعيد، وان كانت وصلت ما وصلتش القريه بتاعت اللي انا بحكي عنها، اللي انا مولود فيها. القريه دي معدومه من كل الخدمات يا استاذ احمد والله العظيم، يعني مش عارف انا اذا هي تبع
قريه ايه يا استاذ احمد؟ قريه ايه؟
قريه سيلة الشرقيه مركز مطاي محافظه المنيا يا باشمهندس.
اسمها قريه ايه؟
ما يوصلهاش اي خدمات.
قال ايه المياه طبعا؟ مطاي.
لا في الزراعه ولا في الصحه ولا في التعليم ولا في اي حاجه.
مطاي المنيا.
يمكن انا معلش انا اسف جدا هخرج بره الحلقه حضرتك، ان انا حكيت مع الاستاذ ملهم ان اولادنا اديهم 6 سنين بيتعلموا في مزرعه فراخ يا استاذ احمد جلال. 6 سنين بيتعلموا في مزرعه فراخ، ما فيش فيها مدرسه لا ابتدائيه ولا اعداديه. وللاسف حتى البلاد اللي حوالينا ما فيش فيها مجال ان احنا نودي اولادنا فيها.
ممكن حضرتك استاذ احمد ممكن تسيب رقمك في الكنترول، ناخد منك تفاصيل اكتر، ونقدر نعمل نرسل مراسل للبرنامج يصور في القريه ويشوف اوضاع هذه القريه ويطلع عليها ويقدمها للمسؤولين يشوفوا يقدروا يفيدوا القريه دي بايه. شكرا استاذ ابو احمد، شكرا حضرتك. راجل بيقول لك دائما ما نسمع وعود وعهود ولا تنفذ.
والله انا ولي حق. لان احنا تعودنا ان في على ما بناخد القرار وبناخد وقت كبير جدا، لكن احيانا اللي بيخلينا نتاخر التعليمات المعوقه وبعض التشريعات اللي موجوده المعوقه للعمل.
احنا في ثوره يا باشمهندس، خلاص تعليمات ايه
بالظبط كده؟ تعليمات العمل ذاته. يعني انا النهارده قوانين الاصلاح الزراعي اتعملت في الخمسينات، اخر قانون
يا بيه
50 69
اخر 3 رؤساء هيئات عندنا كانوا بيتلقوا تعليماته اداره الهيئه من الامن، من الاجهزه الامنيه.
لا 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 هذا لم يحدث. لا معلش انا بتكلم في معوقات العمل. لا يعني ما هو الامن راح لحاله، ولن يعني نتمنى الا يعود. اي يعني سيطره لي او راي فيه،
اي بلطجه
ايا كان الى تدخل في العمل الاداري للدوله او لتعيين او الكلام اللي كان بيحصل ده كله.
نرجع اللي كان بيكبر في السن مثلا وعايزين تكرموه ويعني تبسطوه ودلعوه اخر سنه كده،
عشان كده تراكمت تراكم العمل بشكل خطير جدا، وخاصه في موضوع العود. اعداد من كان يجب على مدير لما اتنقل التفويض حتى لمدير الهيئه برضو تراكم اعداد كبيره جدا، لان كل المديريات بعتت او ارسلت كل العقود اللي عندها للهيئه، فاصبح الهيئه فيها غرفة فيها مثلا بآلاف آلاف مؤلفة من العقود. فكان أقصى حاجة كان ممكن يمضيها مدير هيئة لو قعد مثلا سنة واثنين وثلاثة واربعة كامل، نسبة لا تزيد عن 10% والباقي موجود زي ما هو. طب هنعمل ايه في الحكاية؟
أنا كنت
يعني هل الموضوع ده هيستمر؟
بس هيئة بيلف على المحافظات عشان يمضي.
ده كانت العقود النهائية. العقود النهائية لما كان بيتجمع عقد 2 5 15 ليه بقى العقود النهائية؟ لأن مندوب الشهر العقاري بيبقى حاضر الجلسة دي، فما ينفعش اجيب مندوب الشهر العقاري بتاع المحافظه القاهره. احنا دلوقتي بنجيب مندوب الشهر العقاري للتوقيع داخل ديوان الهيئه على كل العقود النهائيه. اما العقود الابتدائيه انا طبعا عشان يعني عارف كويس قوي العقود متراكمه من سنوات سابقه، الحقيقه مع الوزير برضو احنا يعني في التفويض ان انا لي حق في التوقيع على هذه العقود، فلا يمكن ان انا هاثر في هذا الموضوع، وسيتم باذن الله الفتره اللي جايه.
نسبه العقود اللي انت وقعتها من شهر 10 حتى الان ايه؟
يعني انا برضو عامل بيان يعني ده بيان المشروعات. البيان انا 18 عقد نهائي في جلسه واحده، وده لم يحدث يعني في جلسات التوقيع للعقود النهائيه بيبقى 6 7. انا وقعت 18 عقد نهائي الاسبوع الماضي، ووقعت اكثر من حوالي 180 او 170 عقد ابتدائي. العقود اللي بتتراجع بقى الابتدائيه المتراكمه دي كلها باذن الله هننهيها تماما اذا ربنا يعني اكرمنا وبقينا موجودين.
ربنا يديك
الصحه. ربنا يبارك فيك ويكرمك.
طيب مشاكل الناس اللي يعني في حاجه غريبه صراحه. يعني في واقعه انا ضايق يعني او في حاله انا متوقف عندها صراحه.
نعم.
واحد عقده اتكتب في 2002. استلم عقده في 2011.
تمام.
جايبين عليه فوائد من 2002.
كويس ان هو يعني حي يرزق على مستلزم العقد.
ربنا يديه الصحه طول العمر. جايبين عليه فوائد من 2002 ل 2011، فهو بيسال بيقول يا جماعه طب انا مالي ان انتوا كتبتوه سنه كام؟ المهم ان انا استلمته سنه كام؟ فانا انا 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 ايه اللي يعمل عليه فوائد رغم ان انا دافع فلوسي بدون تقسيط او بدون فايده او بدون اي شيء من ذلك؟ ومع ذلك لماذا هذه الفايده؟ انا ما استلمتش عقد، انت كنت تدهوني سنه 2002 وخدوا فلوسكم. انتوا راكبينه من 2002. ايه حكايه ان العقد يتكتب في عام معين ويسلم في عام اخر ثم يحصل الفوائد على هذه الاعوام اللي صاحب العقد ما استلمش عقده اصلا؟
اولا لان ده الموظفين تعودوا على هذا.
تعودوا على الاول يعني
على هذا الاهمال.
فهمني اهمال.
انا هقول لحضرتك تعودوا على
الاهمال نسيت درجه.
ما انا هقول لحضرتك، ما هو ده اللي احنا بنعاني منه دلوقتي. احنا في مرحله تراكم مشاكل تحتاج الى الاقتحام ونقحم نفسينا فيها لحلها، غير كده مش هنحل.
طب واحد زي انت عملت له ايه؟
ده اذا كان هناك تظلم.
ولا هذه حاله لا. من الاف الحالات
ممكن يكون حاله من حالات متكرره. ما انا ده بقى الكلام اللي هرجع لك ليه تاني اقول لك، ده التعليمات العقيمه الموجوده اللي ساعات الافندي اللي قاعد اللي ما يعرفش انه من 10 سنين 15 سنه تاخد اكتر من قرار لتعديلها وماسك برضه في التعليمات القديمه لانه عايز يمشي الامور بهذا الشكل. الحالات اللي زي دي احنا بنراجعها، واذا كان طبعا فيها اي خطا بيزال هذا الخطا فورا. واعتقد ان بعض الحالات جات لنا واشتكوا من في الفتره الاخرانيه وتشال المبلغ كاملا.
الشكوى لسه ما اتشالش. حل لي بقى في مذكره بتتكتب.
لا معلش.
للعرض على السيد مش عارف مين والسيد رئيس لجنه مش عارف ايه.
عشان ناخد قرار.
الشؤون القانونيه تعمل مش عارف
احنا
ايه.
احنا عشان ناخد قرار دايما لما يبقى في مشاكل لابد ان نعرض الامر ده على الشؤون القانونيه او اللجنه القانونيه. احنا معانا مستشار قانوني للهيئه نعرض عليه مثل هذه المشاكل وهو الحقيقه بيدينا راي فيها وبنسير عليه. اما اذا كان خلاف او غلطه اداريه في الحساب لازم تصحح فورا. طيب. مش محتاجة لجنة.
نيجي بقى لحالة تانية. غلطة إدارية في الحساب. كويس إن أنت جدا في الغلطة الإدارية. لما يجي واحد معاه جواب مخالصة.
أيوه.
طالع من الإصلاح الزراعي مخالصة، أنا يا جماعة معليش أي مبالغ مالية ودافع فلوسي.
تمام.
وأجي أروح أجيب موقف، خد بالك أنا فلوسي لحد 2012 أنا دافعها في 2010 كاملة. يعني المفروض اخلص 2012 دفع
دفعت
الباقي ومعايا موقف منكم ان انا مخالصه مش مخالصه
تمام
لما اجي اطلب جواب بموقف ارضي او موقف سداد لجهه حكوميه
تمام
واجي عليا 400,000 جنيه
ده لازم يكون في هناك خطا
اوكي
ويتم المراجعه فيه فورا
ويتضح ان هناك خطا بعد 3 ايام وجيبها الموظفه وفين الموظف ومش عارف يعمل مراجعه
والله
وعيد حساباتك طب بالله عليك ويوجد فعلا ويثبت ان هناك خطا ومعلش يا مواطن حقك علينا طب ده ايه
انا عايز اقول لك
حاجه تفسره بايه
ده تقول عليه ايه ده كويس فيني. جدا ان نخلص في 3 ايام ما هو ده اللي احنا بنعاني منه
ايوه
ده اللي احنا بنعاني منه للاسف الشديد ده انت بتقول نخلص في 3 ايام ده انجاز كبير كويس ان هو في الاخر اكتشف انه خطا ما تمسكش بالمبلغ ولجانا الى قضاء والقصه
لا وخطا ايه خطا موظف
يعني للاسف احيانا هذا الكلام الصغير انا بعتبره صغير او عدم فهم
بالنسبه للمواطن
المواطن مظلوم في هذا
بالظبط كده لماذا نظلم المواطن لماذا بالزبط. يعني هو مش هيلاقي اهم السياسه ولا كمان من
ما هو يعني انت اكيد الحاله ديت اكيد الحاله دي عدت عليا وانا امرت بمراجعه الحساب فورا فيها ويمكن انت بتقول لي
انك شاف الخطا لكن فيها كل حاله يجب ان تعد على حضرتك
ما هو
مين اللي يعني اللي ما عرفش يوصل لحضرتك يعمل ايه؟
لا بابي مفتوح لاي حد اللي يعرفني منذ كنت مشرف في الجمعيه ثم اي درجه من درجات الوظيفه بابي مفتوح وانا كنت ماسك قطاع الملكيه والحيازه قبل ما ابقى مدير هيئه بابي مفتوح للكبير والصغير للمواطن العادي والغفير اي حد وده معروف لكن هو يعني مساله تنظيميه يعني ممكن واحد يجي في وسط مثلا 20 عايزين يدخلوا فبيبقى ياخد دور بالترتيب فبينتظر شويه لكن ما فيش واحد بيجي وما ينفعش يمشي غير ما يقابل مدير الهيئه
بتتعامل ازاي مع الموظفين اللي لسه متمسكين بالتعليمات القديمه ولسه محتاجين كده يحطوا فاترينا في ازاز عشان
يلاقوا انا مبدئي دايما في العمل التوجيه ثم التوجيه يبقى دي مرتين يبقى الثالثه سبت ثم الحساب وفي اي موقع بتقابل فيه مع الناس ما فيش حاجه اسمها غلطه تحاسب عليها لا الغلطه دي ممكن تتصلح فوجهه فيها مصر على الخطا لانه مش فاهم لغايه ما اتاكد انه مصر على الغلط يبقى هنا الثالثه بتاع الحساب ما قدمناش غير كده لان اصلا انا لو حسبته من الاول هيفضل على فهمه ويقول لك خلاص جيزه بجيزه بقى يعني ما في مش هنشتغل لكن انا دايما كده مبدئي التوجيه ثم التوجيه حتى اتاكد لي انه مصر على الغلط فيتحاسب في الثالثه
طب في بيان حضرتك بقالك ساعه عايز تقوله بقالك
بس لا الاخ اللي اتصل من المنيا وبيقول انتوا في اضاحي واحنا قريتنا محرومه مش عارف من الخدمات هو طلع من المنيا ده على سبيل المثال
مركز مطاي
انا جبت ورقه المنيا وكنت بسير فيها كده عشان اطلعها لك المنيا عندنا يعني 26 مشروع في المنيا
في حاجه في مركز مطاي
تسعه اكيد طبعا لان في تسعه مشروع ميكنه اربع مشاريع كتاكيت واحد تسمين بضارة واحد انتاج بط اثنين تسمين عجول تسع مناحل اجمالي المشروعات في المنيا زي ما قلت كده 26 يعني راس مال بتاعها 109 مليون 392,700 ده محافظة واحدة ومحافظة صغيرة على فكرة ومشروعاتها قد تكون صغيرة محققة طبعا الحمد لله أرباح في السنة الماضية واللي قبلها يعني المشروع الحمد لله ناجحة فاحنا بقدر المستطاع انا المرحله اللي جايه قلت ان احنا لابد ان ننهض بالجمعيات المحليه وتنشيطها الدور الاساسي لخدمه الفلاح هو الجمعيه المحليه اللي هو اقرب بنيان تعاوني زي الجمعيات العامه زراعه الائتمان هي اسمها الجمعيه المحليه على اي مستوى جمعيات الاصلاح الزراعي منتشره في كل ارجاء المديريات الاهتمام بالمرحله في المرحله القادمه بالجمعيه المحليه اذا استطعنا في قانون التعاون الجديد وان شاء الله هو دلوقتي يعني في ندوات شغاله ل يعني الاقتراحات الجديده راح تقدم ان شاء الله في التشريع الجديد لقانون التعاون هيدي دفعه كبيره جدا للتعاونيات انها تنهض بالفعل. انا ان شاء الله واخد على عاتقي مع مجموعه العمل، انا ما بعرفش اشتغل لوحدي على فكره وهذا الكلام يعني الزملاء كلهم عارفينه، لابد ان احنا نقعد كلنا كل صاحب شأن او مسؤول يقعد نستفاد برايه. لما بنبقى مقبلين على اي موضوع العمل الجماعي والمشوره لما تفتح يعني مبدا الشورى في اي عمل انت مقدم عليه اكيد في الاخر بتوصل لنتيجه طيبه فاحنا المرحله الجايه مع قطاع التعاون والتنميه بالهيئه قطاع الشؤون الهندسيه والشؤون القانونيه والشؤون الماليه هنعمل بإذن الله بقدر المستطاع. الجامعات المحلية اللي ما فيهاش مشروعات لابد أن ينشأ فيها مشروعات. استخدام الموارد والإمكانيات المتاحة لابد أنها احنا عندنا إمكانيات مش عايز أقول مهدرة لكن مهملة. يعني أما يبقى عندي مخازن ليس في الجامعة في حاجة إليه، ليه ما فكرش أعملها محطة تسمين بضارة أو تربية كتاكيت أو 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 مشروع؟
ليه ما استغلهاش؟
ليه ما استغلهاش؟ فده بالنسبة لي يعمل دخل الجامعات المحلية. الجامعات المحلية محتاجة نهضة. هي الفكرة الجامعات التعاونية ليست هدفها إنها الزراعة فقط، لأنها لها بعد اجتماعي كبير جدا، والفائض بتاعها في جزء من الفائض المحقق للرعاية الاجتماعية، الخدمة الاجتماعية والثقافية والدينية. هذا الكلام مهمل منذ فترة، فمع الناس بنربط الفلاح بالجمعيات. انت لو فاكر زمان، لو نرجع زمان، كان بتنزل السينما المحمولة في عربيات يقول لك النهاردة هيعرضوا مش عارف ايه في الجمعيات الزراعية، ايه الحق البلد كلها تتجمع في الجمعيات الزراعية. وده كان فعلا حاصل.
في فكرة تعاون
الارشاد دلوقتي كان فترة عربيات متنقلة ينزل نجمع له الناس في ندوات ويبدأ يعرض برضه الارشاد بتاعه على سواء على محصول او غير.
ما نشوفش برنامج تطوير موظف الهيئة.
كلام
وعلى رأس التطوير هيكلة الأجور وتحسين الرواتب لموظفين الهيئة. انتوا عندكم عمالة مؤقتة، عندكم ناس تعبانة جدا جدا، ظروفهم المعيشية يعني 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 مرتبات لا توفر أي حياة كريمة أو أبسط أنواع الحياة الكريمة لموظف المؤقت بهيئة الاستحسان. متى نرى هذا الموظف يعيش في حياة كريمة؟
هو طبعا كلامك مظبوط.
طالما عندك موارد وعندك أرباح،
احنا
فين عمالك من دولة؟
احنا أولا جزء من الدولة. وموضوع التشغيل والعمالة احنا عارفينه كله على مستوى الدولة. خلينا في المؤقتين الموجودين منذ سنوات والمبالغ المتاحة اليوم الحقيقة جميل. يعني شيء مؤسف جدا.
يعني كامل مؤقت احنا بأمان او موظفينك شايفين
لغاية السنة المالية الحالية كان مؤهل عالي بياخد 4 جنيه في يوم الحضور
ما شاء الله.
فإذا حضر
مبلغ كبير قوي.
فإذا حضر 20 يوم او 25 يوم يبقى اقصى حاجة بياخدها 100 جنيه المؤهل العالي. انزل بقى شوية
ده الكلام مش انزل
لا هذا الكلام منذ فترة طويلة نهايته تمت في 1/7 اللي فات، وتم رفع الأجور وعمل عقود يخصم منها تأمينات حاليا. هي عقود بس هي على الباب الرابع. نتمنى ان احنا مع التنظيم والإدارة ان احنا ناخد بند لدعم هذا.
طب بعد عمل العقود هياخد كام؟
250 جنيه المؤهل العالي و200 جنيه المؤهل المتوسط.
طب بالله عليك
انا مش عايز اقول لك ان احنا في حاجة الان الى دعم هذا البند عشان نكمل السنة المالية.
مش عايزين
يعني ان شاء الله لا ان شاء الله في احنا بعتنا لوزارة المالية وان شاء الله يعني يدونا هذا البند. بس انا عايز اقول لك كان بيقبض 60% النهارده بياخد 250 جنيه، واذا كان هناك حوافز تصرف في الهيئه بيصرف برضو مع الدفعه اللي بتتصرف حوافز في الهيئه، بندي له مثلا 100 جنيه في الدفعه او حاجه تعوضه كل فتره كل شهر شهرين على حسب المبلغ.
كان الله في عون هؤلاء.
طبعا طبعا.
طيب
بالرغم من ان انا عايز برضو دي ما تفوتنيش، احنا عندنا عدد كبير جدا من الدرجات خالي لجميع الوظائف، واخترنا به جهاز التنظيم والاداره للموافقه على ان دينا درجات عشان نعلن عنها،
خاصه ان فاضي عندنا درجات
عندنا متاح. عندنا متاحه. وعلى فكره احنا في الفتره اللي جايه اذا كنا هنبغي تطوير هذه الهيئه والتوسع في مشروعات
هيئه قوميه
والتوسع في مشروعاتها الانتاجيه المشرفه اللي انا مش عايز اديك بيان اجمال عشان الناس ما تقولش ايه ده بسم الله ما شاء الله، يعني عايزين عماله. العمالة الآن كلها على حساب جار الجمعيات بتاخد جزء كبير جدا من الإيرادات.
عمالة يا فندم؟
الموظفين مطلوب بالعمالة. أنا أتمنى أنا
50 جنيه عشان
لا 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 بتكلم على الدرجات. لو أنا يعني ربنا كرمنا وخدنا موافقة بفتح الإعلان عن مجموعة من الدرجات وليكن أي عدد، أنا مش لازم أقول أنا عندي 5000 درجة عايز منهم 1000 أو 2000 السنة دي أو كل سنة ناخد 1000 على حسب الاحتياج بالوظائف المختلفة. فده هيدعمنا في العمالة وبالتالي هيدينا فرصة طيبة ان احنا يبقى الاداء في العمل كويس جدا ونخفف بقى عن كاهل المشروعات الانتاجية المبالغ اللي بتصرف في الاجور.
طب وامتى الموظف ياخد 350 جنيه ده؟ يعني ياخد مرتب محترم يعيش وحياة كده.
هو ما بياخدش 350 بياخد 250، ده المية دي كل فترة كده مش لازم كل شهر على بال ما يعني المهم يعني انا اتمنى ان يدعم هذا البند ويبقى هذا العقد بالحد الادنى اللي اعلن اللي هو 700 جنيه. أتمنى هذا وأطالب به
عشان كل واحد يحمد يعني أنا يحمد ربنا على المكان اللي فيه.
هي أنا فرصة
كل واحد يحمد ربنا على المكان.
هم سامعيني هم كمان بيدخلوا لي الحقيقة وأنا متعاطف ومتجاوب معهم تماما وهم مقدرين ظروف الهيئة مقدرين وما بردهمش وبقعد معاهم وبيجوا كل يقعدوا المكتب وبشرح لهم كل اللي في دماغهم وأنا معاهم قلبا وقلبا. أتمنى أن يدعم هذا البند ليصبح العقد بدل 250 يبقى 700 جنيه. خلينا ناخدها على مراحل يبقى 500. أتمنى ذلك. يعني إحنا محتاجين فعلا عمالة ومحتاجين العمالة المؤقتة الموجودة تستقر ويعرف بقى أن ده شغله وإنه لأنه هو كان في الأول في العمالة المؤقتة ديت معلش يجي زي ما يجيش. وبعدين إحنا نخاف نسند إليه عمل حقيقي عشان ما يبقى صاحب عهدة لأنه أي وقت هيمشي. النهاردة خلاص يعني تعمل له عقد بدأ يخش في الشغل بدأ يتوزع عليه عمل بقى مسؤول حس حتى بكيانه بذاته فهو راضي وقانع بالحاصل. لكن احنا نتمنى ان يدعم هذا البند باب الأجور باب الرابع وان شاء الله احنا برضو نطلب في الباب الاول برضو دعم ليه بحيث ان احنا يدينا فرصة للإعلان عن بعض الوظائف اللي احنا محتاجينها. يعني احنا كنا محتاجين نطور الهيئة في موضوع الشبكة الإلكترونية وقاعدة المعلومات والكلام ده عملنا إعلان لبعض الوظائف من يعني هيتعينوا على باب الأول ده مش تعيين عقد برضو مرتبط بسنة مالية ونتمنى أن يدعم هذا البند من وزارة المالية على مراحل عشان تستقر العمالة.
طب التطوير العنصر البشري من حيث إنشاء دورات تدريبية أو عمل دورات تدريبية لهؤلاء وتطويرهم بدل ما يكون الموظف لسه على المعلومات القديمة و... 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 والبيروقراطية العقيمة وتعقيد الأمور للمواطن هل أنت في صدد إنشاء ذلك أو عملت ده فعلا؟
احنا عندنا برنامج سنوي للتدريب لكل قطاعات الهيئة الشؤون الزراعية الملكية والحيازة التصنيع التصنيع الزراعي المشروعات الانتاجية دواجن تسمين عجول الشؤون المالية المخازن كتبة الجمعيات. البرنامج عندنا برنامج ثابت وموجود سنوي وبيتم التدريب في مركز تدريب. احنا عندنا على فكرة 5 مراكز تدريب منهم مركزين على اعلى مستوى مركز تدريب المعمورة ده أصلا كان أساسه مركز تدريب على الميكانة الزراعية وكان مشروع ألماني زمان وفيه معدات هائلة وإحنا بننفذ فيه كل البرامج التدريبية السنوية وبنعمل برنامج كمان داخلي على حساب التعاونيات بقى من فائض جمعيات. إحنا عندنا فائض دايما موجود بيعملوا دورات تدريبية ل يعني رفع كفاءة العاملين بالمديريات بالكتبة وأمناء المخازن والمتخصصات المختلفة وكذا أعضاء مجلس الإدارة. فالبرنامج التدريبي ماشي ومستمر لكن ما زال البرنامج التدريبي وهو مستمر بنفس الروتين وبنفس الدرجة إن إحنا رايحين نسمع كلمتين وحنمشي. أنا أتمنى وضع برنامج تدريبي بالفعل أنا أرجع منه أتمنى إن أنا أعجله تاني باش أنا رايح وعارف إن هي مسألة يعني ترفيهية أكتر منها تدريب.
من المسؤول عن ذلك؟
تفعيل البرنامج وتفعيل الأداء أثناء أيام التدريب. يعني أنا دايما على فكرة أنا كل اللي بيدي المحاضرات من مراكز البحوث ومن جهات المتخصصة. يعني بجيب ناس من تنظيم الإدارة، أجيب ناس من الشؤون من وزارة المالية، أجيب ناس من حماية الأراضي في وزارة الزراعة، يعني من جهات خارجية. انا اتمنى ان يعني نرفع بقى المساله دي في ايه ويبقى في نوع من الكفاءه بحيث ان احنا ننتهي ان يبقى في عندنا مرشدين ومشرفين في المديريات يستطيعوا انهم يعملوا تدريب داخلي داخل المديريات. احنا يعني برضو من ضمن الحاجات الطيبه جدا اللي احنا بداناها واحنا بنعدلها دلوقتي وبننظم برنامج تدريبي مع لجنه المبيدات المشكله الاخيره في الوزاره ان احنا ندرب المزارعين على كيفيه استخدام المبيدات وترشيدها والاستخدام الامثل والتوقيت المناسب واستخدام الاله المناسبه. كل هذا الكلام دلوقتي احنا بداناه مع المزارعين واتفقنا ان احنا نعمل برنامج مع هذه اللجنه بحيث ان انا ادرب اكبر عدد من المشرفين زي ما انا قلت كده عشان نبدا نعمل كمان برامج داخليه داخل المديريات نستفيد بها اكتر المزارعين عددا يعني.
لكن يا رب حضرتك يعني اللي انت بتقوله ده يا رب يعني 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 نتمنى ان انت فعلا تاخد خطوات ايجابيه في تطوير هذه البرامج وتفيد بها موظفينك وعملاء
ان شاء الله باذن الله. احنا يعني لابد ان احنا حتى التنوع نفسه في البرنامج التدريبي بيسري الفكر الواحد. انا معاك ان يعني كل ما بيقدم الواحد في الوظيفه بيبقى الاستيعاب قليل فدي فرصه ان احنا يعني نكثف البرامج التدريبيه. بالظبط كده.
هل ممكن الهيئه دي يعني يتم تقسيمها لاكثر من قطاع واكثر من هيئه منفصل عن بعضهم البعض.
هو انت هتجرني لتفتح لي موضوع؟
قول لي بس.
اتمنى ان هو ما يتمش.
اللي هو ايه؟
كيان الهيئه العامه للاصلاح الزراعي بالمفهوم القديم يخلينا كلنا نقول ايه، ما خلاص دورها انتهى
فنفككها.
فايه بقى الداعي انها لوجودها؟ بحكم النظرة الى ان الاصلاح الزراعي انشئ لتطبيق قوانين الثورة في تحديد الملكية. لا، انا اقول زي ما قلت كده، الاصلاح الزراعي يمتلك اقوى واكبر تعاونيات بالرغم من صغر حجمه. انا بقول بيتعامل مع 1,000,000 فدان، شوف بقى حجم التعاونيات الاخرى، ورغم هذا حجم المشروعات اللي عندنا والدخل الكبير جدا منها، نستطيع نقول لا، الهيئة دي هيئة تبقى وتقوى وتستمر في هذا المجال. أما موضوع المشاكل الخاصة بالأراضي، يعني ده جزء في قطاع الملكية والحيازة، ينتهي مع الوقت، ينتهي مع الزمن، ينتهي مع كذا. لكن النشاط الحقيقي للهيئة هو التعامل مع الفلاح ومع المشروعات القائمة. فأنا في كان في فكرة قديمة يقول خلاص موضوع الإصلاح الزراعي انتهى، في مطلع ننهيه. واتفتح هذا الكلام على فكرة أكثر من مرة على مستوى المسؤولين وعلى مستوى دراسة، يعني منها دراسات تمت في هذا الشأن، ولا خلاص نفكك الهيئة ديت وجزء يروح مش عارف فين يروح فين. لا، الهيئة أكبر بكثير بكثير جدا من اللي الناس بتفكر فيه. اللي عايز يشوف الهيئة يشوفها، يعني يعني
مين بقى اللي بيفكر
يشوفها؟ يشوفها حاجة واحدة، ما يشوفهاش أجزاء.
من اللي عنده نية
لا هو كان ده
لتنفيذ هذا المخطط؟
لا لا، هو كان في تفكير
العهد الباقي طبعا.
لا لا، ما إيه؟
العهد الباقي.
لا مش مقصودش كده، هو كان في تفكير من التنظيم والإدارة للتخلص من حوالي 8 هيئات، مش الإصلاح الزراعي بس. الإصلاح الزراعي كان من ضمن الهيئات المعدة للتصفية والكلام ده فترات طويلة يقولوا هذا الكلام، لكن مع الوقت المسؤولين بدأوا يتفهموا ان الإصلاح الزراعي مش شوية الأرض. الإصلاح الزراعي كيان كبير جدا وتعاونيات قوية جدا، وفلاحه من أحسن الفلاحين الموجودين في مصر، انه بيتعامل مع الأرض القديمة وفي نفس الوقت بيتعامل من خلال الجمعيات، يعني مش بعيد عن الجمعيات. فدور الإصلاح الزراعي قائم وقادم، ومع التشريع الجديد للقانون التعاون سيجد طفرة كبيرة جدا بما يمتلكه من أموال ومشروعات وأرض يقام عليها هذه المشروعات.
كلمة أخيرة تقولها للموظفين يا باشمهندس زكريا.
أنا أتمنى إن كل واحد في مكانه يعرف إن عليه رقيب وهو الله سبحانه وتعالى. ده الأول. ويعرف إن مش كل حاجة أجر مادي. يبقى للإنسان أن يكون هناك أجر باقي يتمنى أن يراه يوم أن نعرض جميعا على الله سبحانه وتعالى. وتأكد أن ربنا مش هيضيع أجر واحد أبدا أبدا، هتلاقيه ولو بعد حين. فبقول لكل واحد أنه يتقي الله في عمله، يحرص على أداء العمل بكفاءة عشان ربنا يبارك له في القرش اللي بيجيله، أو حتى لو القرش ما جاش يبارك له في صحته وفي أولاده. وهيلاقيه، هيلاقي هذا الكلام. وأتمنى أن كل واحد يجتهد في عمله يكون إيجابي جدا لا سلبي، بمعنى أنه يرى فكرة معينة قد تفيد العمل فيحتفظ بها لنفسه. لا، اجري على المسؤول أو تعالى لي أو تعالى الأقرب واحد ليك قول أنا بفكر في كذا. خليها تفكير بصوت عالي كلنا نستفاد منه. فأنا أتمنى أن يكون موظفي الإصلاح الزراعي موظفين إيجابيين، وأن أعلم أنهم كلهم حماس وكلهم على علم قوي ولهم خبرة كبيرة جدا في كل مجالاتهم. ونتمنى أن الإصلاح الزراعي بالفعل يكون من الهيئات المشرفة وضمن قطاعات الزراعة اللي يضرب بها المثل. أتمنى ذلك.
مهندس زكريا هلال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، شكرا لحضرتك.
ربنا يبارك فيك يا أستاذ أحمد.
متشكرين حضور حضرتك.
شاكر ليك وحفظ الله مصر.
حافظ الله. كان هذه رسالة ألقاها أوجهها المهندس زكريا هلال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن نتقي الله نتقي الله نتقي الله نتقي الله. حافظ الله مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
الشورى قول وحوار، والشورى للدين منار.